بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنفون عليهم رحمات الله ورضوانه ونفعنا بهم وبكم أمين: أو برد، كان الكلام في باب التيمم، نعم، من عجز عن استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض، قال أو برد، وصلنا إلى قوله أو برد، يهلك الجنب أو يمرضه. ولو في المصر إذا لم تكن له أجرة حمام ولا ما يدفيه، إشارة إلى أن هذا البرد يعني الذي يخشى منه الهلاك يكون في الغسل وليس في الوضوء غالبا، لكن لو تصورنا وجوده في الوضوء فالعذر قائم، وإن كانوا يعني يصرحون أنه هذا في الغسل باعتبار يعني أن هذا هو الغالب أنه لا يكون في الوضوء. نعم. يقول العلامة ابن عابدين رحمه الله رضي عنه: قوله يهلك الجنب أو يمرضه قيد بالجنب لأن المحدث لا يجوز له التيمم للبرد في الصحيح، خلافا لبعض المشايخ كما في الخانية والخلاصة وغيرهما، وفي المصفى أنه بالإجماع على الأصح. قال في الفتح: وكأنه لعدم تحقق ذلك في الوضوء عادة. انتهى. واستشكله الرملي بما صححه في الفتح وغيره في مسألة المسح على الخف، من أنه لو خاف سقوط رجله من البرد بعد مضي مدته يجوز له التيمم. قال: وليس هذا إلا تيمم المحدث لخوفه على عضوه، يعني أي عضو من أعضاء الوضوء، فيتجه ما في الأسرار من اختيار قول بعض المشايخ. نعم. أقول: المختار في مسألة الخف هو المسح للتيمم كما سيأتي في محلي إن شاء الله تعالى، لكن النتيجة واحدة من حيث المسألة التي هي نبحث فيها، يعني إنه لا يلزم نزع الخف. ماذا يلزمه؟ يعني يمدد مدة المسح حتى يزول العذر أم يتيمم؟ المعتمد أنه يعني تمتد مدة المسح حتى يزول عذره. نعم، مفاد التعليل بعدم تحقق الضرر في الوضوء عادة أنه لو تحقق جاز فيه أيضا اتفاقا، ولذا مشى عليه في الإمداد، لأن الحرج مدفوع بالنص وهو ظاهر إطلاق المتون. يعني حتى ابن الهمام لما في الفتح العبارة الأولى: لعدم تحقق ذلك في الوضوء عادة، لما قال عادة، إذا لو تخلفت العادة كما في بعض بلدان شديدة البرد جاز التيمم. وقوله ولو في المصري أي خلافا لهما. قوله ولا ما يدفيه أي من ثوب يلبسه أو مكان يأويه، بدها تكون يعني يأوي إليه، إذا بتكون يأويه بدها تكون كتابتها بالواو، حتى مكتوب عنده بالواو بالألف، ما هي؟ نعم، يعني يأوي إليه من البرد. قال: في البحر، فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم إجماعا. الله يرحم الشيخ يحيى الصباغ، كان له أحوال غريبة، استيقظ جنبا ولم يعني ما يوجد حطب عنده، كسر باب الخزانة، سخن المي واغتسل، قال سجدة واحدة ألحز أحسن من غرفة النوم أحسن من الدنيا وما فيها. سبحان الله. نعم. ثم قال: وما قيل إنه في زماننا يتحيل بالعدة، يعني إذا لم يكن له أجرة الحمام يعد الحمامي أن يعطيه، فيوهمه أنه سيعطيه بعد الغسل مباشرة، ثم يعطيه حينما يتيسر، قال له بعطيك، لكن ما قال له بعطيك مباشرة بعد الغسل، لكن سيأتي أن هذا نوع من الخداع وهذا لا يجوز. وما قيل إنه في زماننا يتحيل بالعدة فمما لم يأذن به الشرع. نعم، إن كان له مال غائب يلزمه الشراء نسيئة أو يلزمه وجهان. نعم، يعني إن وجد من يبيعه نسيئة يلزمه شراء، يعني شراء ما يسخن به الماء، وإلا لا. نعم. قوله وما قيل إلى آخره، أي قال بعضهم إن الخلاف مبني على أن أجر الحمام في زمان الإمام كان يؤخذ قبل الدخول، أما في زمانهما فإنه يؤخذ بعده، فإذا عجز عن الأجرة دخله، ثم يتعلل بالعسرة ويعد بالإعطاء. قوله فمما لم يأذن به الشرع، فإن الحمامي لو علم حاله لا يرضى بدخوله، ففيه تغرير وهو غير جائز. قال في البحر تبعا للحلبة: ومن ادعى إباحته فضلا عن تعينه فعليه البيان. قوله نعم إلى آخره، عزاه في البحر إلى الحلبة وأقره. ثم قال: أو خوف عدو كحية أو نار على نفسه، ولو من فاسق، يعني خافت المرأة، كأن خافت مرأة من فاسق أن يفجر بها. نعم. أو حبس غريم أو ماله، يعني أو خوف على ماله، خوف تقال على نفسه، نعم، أو ماله، ولو أمانة، يعني ربما يقال أنه الأمانة إذا لم يفرط بها فلا يعني حرج عليه، لا، هذا نعم يعني هو مأمور بحفظها ما استطاع، ولو أن يتيمم ولا يخرج المكان يتعرض فيه لأخذ الأمانات. ثم إن نشأ الخوف بسبب وعيد عبد أعاد الصلاة، يعني في صورة الخوف توعده شخص فتيمم وصلى أعاد الصلاة، هيك التقدير، يعني نشأ الخوف بسبب وعيد عبده فتيمم وصلى، يسموه إجازة حذف، يعني من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، شو التقدير، فحلق ففدية. وإلا لا، مثل شو يعني، لو أنه خاف من حية، هذه الحية ليست شخصا، يعني ليست إنسانا، إنما يعيد إذا كان من قبل العباد، لأنه سماوي، الخوف من حية هذا سماوي. قوله أو ماله، نعم، على نفسه متعلق بخوف طهطاوي. قوله ولو من فاسق، بأن كان عند الماء وخافت المرأة منه على نفسها بحر، والأمرد في حكمها كما لا يخفى، نسأل الله العفو والعافية، يعني خاف على نفسه أيا كان، في نعم بعض الأزمنة والأمكنة صار الكبير يخاف، المرأة تخاف، الرجل يخاف. قوله أو حبس غريم، بأن كان صاحب الدين عند الماء وخاف المديون المفلس من الحبس بحر، ومفهوم أنه لو لم يكن معسرا لا يجوز، لأنه ظالم بالمطل، مطل الغني ظلم، في رواية لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. قوله أو ماله عطف على نفسه حلبي، ولم أرى من قدر المال بمقدار، وسنذكر عن التتخانية ما يفيد تقديره بدرهم كما يجوز له قطع الصلاة، يعني خاف أن يسرق منه درهم. قوله ولو أمانة، عد الأمانة ماله باعتبار وضع اليد عليها تحت طاولة، أو باعتبار أنه يضمن عند التقصير من ماله، أو باعتبار مال غيره كماله. قوله ثم إن نشأ الخوف إلى آخره، قال أعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل العباد كأسير منعه الكفار من الوضوء ومحبوس في السجن ومن قيل له إن توضأت قتلتك جاز له التيمم ويعيد الصلاة إذا زال المانع، كذا في الدرر والوقاية. أي وأما إذا كان من قبل الله تعالى كالمرض فلا يعيد. ووقع في الخلاصة وغيرها أسير منعه العدو من الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد، فقيد بالإيماء لأنه منع من الصلاة أيضا، فلو منع من الوضوء فقط صلى بركوع وسجود كما هو ظاهر الدرر، أفاده نوح أفندي. ثم اعلم أنه اختلف في الخوف من العدو هل هو من الله تعالى فلا إعادة، يعني الوعيد الذي يكون من العباد، أنه الخوف هو شعور يحصل في القلب، فهل هذا نعم يعني ينظر إلى سببه الذي هو العبد أم ينظر إلى خالقه الذي هو الله جل جلاله؟ هل هو من الله تعالى يعني باعتبار الوعيد سببا وأن الذي خلق الخوف هو الله عز وجل فلا إعادة، أو من العبد فتجب؟ ذهب في المعراج إلى الأول وفي النهاية إلى الثاني، ووفق في البحر بحمل الثاني على ما إذا حصل وعيد من العبد نشأ منه الخوف فكان من قبل العباد، وحمل الأول على ما إذا لم يحصل ذلك أصلا بل حصل خوف منه، يعني هو ما خوفه بس هو خاف، فكان من قبل الله تعالى لتجرده عن مباشرة السبب، وإن كان الكل منه تعالى خلقا وإرادة. قال ثم رأيت في الحلبة صرح بما فهمته وأقره في النهر وغيره، وهذا ما أشار إليه الشارح رحمه الله. المجاز العقلي يقولون أنه نعم إسناد الفعل إلى غير فاعله، لكن لا ينظرون في هذا إلى يعني هذه قضية الاعتقاد أنه نعتقد أن الفعال في جميع الأفعال هو الله عز وجل. لو قلنا مثلا حمل زيد الكتاب ما نقول هذا مجاز عقلي باعتبار أن يعني الخالق هو الله سبحانه وتعالى، نعم، وإنما يعني نعم هو الذي فعل ذلك بنفسه، كسبه بنفسه بخلق الله عز وجل، فنقول هذا هو الفاعل على الحقيقة، يعني من حيث نعم الحكم البلاغي. وأما حقيقة الحقيقة فالفعال هو الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون جل جلاله. لكن ما يسمون هذا مجازا عادة أهل البلاغة، وإلا نعم لا يوجد في يعني في الكلام يعني أصلا حقيقة إلا إذا كان يعني المنسوب يعني الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وقدم الشارح في الغسل أن المرأة بين رجال تتيمم، وقدمنا أن الرجل كذلك، وأن الظاهر أنه لا إعادة عليه ولا عليها، لأن المانع شرعي وهو كشف العورة عند من لا يحل له رؤيتها، والمانع منه الحياء وخوف الله تعالى، وهما من الله تعالى لا من قبل العباد. فرع في البحر عن المبتغى بالغين المعجمة، أجير لا يجد الماء إلا في نصف ميل لا يعذر في التيمم، يعني أقل من ميل لأن المسافة المعتبرة هي الميل. وإن لم يأذن له المستأجر تيمم وأعاد، لأن المانع صار من قبل العباد. ولو صلى صلاة أخرى وهو يذكر هذه تفسد. شو يعني؟ يعني إن كان صاحب ترتيب ولما صلاها بالتيمم تعد فائتة، فإذا كان صاحب ترتيب فلا يجوز أن يصلي صلاة أخرى وهو يذكرها، أما إذا كان ناسيا فيسقط الترتيب. قوله نعم، نرجع إلى الشرح، أو عطش يعني أو خوف عطش، خوف عدو أو عطش، ولو لكلبه، لكن سيأتي إن كان يستطيع جمع الماء المستعمل عنده وعاء يستطيع جمع الماء فيه فيسقي الدابة الماء المستعمل، يلزمه الوضوء حينئذ. ولو لكلبي أو رفيق القافلة حالا أو مآلا، وكذا لعجين إذا يحتاج إليه للعجن لا لطبخ المرق، نعم، أو إزالة نجس يعني عند عدم وجود بديل، أما إذا كان يستطيع جمع المستعمل أيضا فيمكن إزالة النجاسة بالماء المستعمل، لكن إذا كانت النجاسة في يعني أعضاء الوضوء لا نستطيع إلا بدك تجمع الماء المستعمل بعده، لأنه بده يزيل النجاسة أولا مثلا كما سيجي. وقيد ابن الكمال، ابن كمال باشا هذا تلميذ ابن الهمام، قيد ابن الكمال عطش دوابه بتعذر حفظ الغسالة بعدم الإناء، وفي السراج للمضطر أخذه قهرا وقتاله، فإن قتل رب الماء فهدر، يعني إذا عطش عطشا شديدا فله أن يقاتل من أجل تحصيل الماء لا للوضوء، هذا المضطر، لأن الاضطرار يكون في الشرب لا يكون في الوضوء، لأن الوضوء له بدل. فإن قتل رب الماء فهدر، وإن المضطر يعني إن قتل المضطر إلى الماء ضمن، من الذي يضمن؟ القاتل صاحب الماء بقود أو دية. قوله أو عطش معطوفا على عدو، أي لأنه مشغول بحاجته، والمشغول بالحاجة كالمعدوم بحر. قوله ولو لكلبه قيده في البحر والنهر بكلب الماشية والصيد، ومفاده أنه لو لم يكن كذلك لا يعطى هذا الحكم، والظاهر أن كلب الحراسة للمنزل مثلهما. طحطاوي. قوله أو رفيق القافلة، سواء كان رفيقه المخالط له أو آخر من أهل القافلة بحر، وعطش دابة رفيقه كعطش دابته نوح. قوله حالا أو مآلا ظرف لعطش أو له ولرفيق على التنازع، يعني عطشه حالا ومآلا أو عطش رفيق القافلة حالا ومآلا، لأنه شو معنى نعم يعني كيف، ما معنى أن تكون ظرفا لرفيق رفيق القافلة حالا ومآلا؟ يعني هو متواعد مع واحد بده نلتقي بمكان كذا، فهو الآن ليس رفيقا لكنه سيكون رفيقا مآلا، بعد مدة مسافة من الزمان سيلتقي به، يعني سيرافقه مآلا. كما قال الحلبي، أي الرفيق في الحال أو من سيحدث له، لكن الأول يعني أظهر من حيث ظاهر العبارة، لكن الحكم ثابت، يعني حتى لو كان أنه في رفيق، نعم لو اتصل في واحد قال له أنا مقطوع من المي وكذا في مكان كذا انتظرك يقدمه على الوضوء. قال سيدي عبد الغني، فمن عنده ماء كثير في طريق الحاج أو غيره وفي الركب من يحتاج إليه من الفقراء يجوز له التيمم، بل ربما يقال إذا تحقق احتياجهم يجب بذله إليهم لإحياء مهجهم. قوله وكذا لعجين، فلو احتاج إليه لاتخاذ المرقة لا يتيمم، لأن حاجة الطبخ دون حاجة العطش بحر. الله يرحم شيخنا شيخ سهيل الزبيبي أبو سليمان، قال لما كانوا في جامع فتح يعني سيدنا الشيخ صالح الفور كانوا كلهم فقراء فيطبخون، فقال كل ما دخل داخل شو زاوي يعبي كاسة مي يحطه فوق الطبخة حتى يزيد المرق، سبحان الله، شوية ملح، سبحان الله. قوله أو إزالة نجس، أي أكثر من قدر الدرهم كما قدمناه. وفي الفيض لو معه ما يغسل بعض النجاسة لا يلزمه، يعني معه ما يكفي للوضوء أو لإزالة بعض النجاسة، ماذا يفعل؟ إن كان يكفي لتقليل النجاسة إلى الحد المعفو عنه وجب التقليل، يعني يستطيع أن يقللها إلى قدر، نعم، وإلا فما في فائدة، ستبقى أكثر من القدر المعفو عنه فلا يقللها بل يتوضأ. قلت وينبغي تقييده بما إذا لم تبلغ أقل، يعني بما إذا لم تبلغ بالغسل، وتبلغ هي في أصلها، ينبغي تقييده أنه لا يلزمه بما إذا لم تبلغ يعني بالغسل أقل من قدر الدرهم. فإذا كان في طرفي ثوب نجاسة وكان إذا غسل أحد الطرفين بقي ما في الطرف الآخر أقل من درهم يلزمه، فافهم شو السبب عم يمثل بالطرفين، لأنه إذا كانت في موضع واحد ما يستطيع أن يقللها، إذا صب الماء واتصل بالنجاسة بيصير في اتساع للنجاسة، لذلك يصورها بهذه الطريقة إنه في مكانين. قولوا كما سيجيء، أي في النواقض. قوله بعدم الإناء، قيد ابن الكمال العطش بعدم الإناء عطش الدواب، متعلق بتعذر طحطاوي، أما هو فلا يشرب الماء المستعمل، يعني هذا التقييد لعطش الدواب حصرا. قوله للمضطر أخذه، أي إذا امتنع صاحب الماء من دفعه وهو غير محتاج إليه للعطش، وهناك مضطر إليه للعطش كان له أخذه منه قهرا وله أن يقاتله. سراج. قلت وينبغي تقييده بما إذا امتنع من دفعه مجانا أو بالثمن، وللمضطر ثمنه، يعني والحال أن للمضطر ثمنه، جملة حالية، يعني إذا لم يكن معه شيء فيجب دفعه مجانا لإحياء مهجته وإلا يقاتله، نعم، وإذا كان يعني لا يدفعه إلا بالثمن وعنده الثمن، نعم، فأيضا يجب على أن يشتري، فإن لم يدفعه بالثمن يقاتله. وسيأتي في فصل الشرب أن له أن يقاتله بالسلاح. قال الشارح هناك تبعا للمنح والزيلعي هذا في غير المحرز بالأواني، وإلا يعني إن كان محرزا قاتله بغير سلاح إذا كان فيه فضل عن حاجته لملكه له بالإحراز فصار نظير الطعام. وقيل في البئر ونحوها الأولى أن يقاتله بغير سلاح لأنه ارتكب معصية فكان كالتعزير كما في الكافي. انتهى. الله يفرج عن العباد، يلطف البلاد والعباد. في الحرب العالمية ذكر شيوخنا قصة، نعم، يعني رآها بعض شيوخنا، أنه كان رجل يحمل رغيفة من الخبز في زمان المجاعة، رجل يعني من أعيان الناس لابس طقم وهيئة، صاحب هيئة، فلما رأى هذا الرجل الذي معه الفقير هجم إلى الرغيف وصار يأكل منه، فجاء الناس نعم لينصروا هذا الفقير لأنه يعني ثروة رغيف خبز، فصاروا يضربون هذا الرجل وهو لا يبالي بهم، يأكل ويتحمل الضرب حتى أبعدوه قصرا. نسأل الله اللطف والعافية، اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. قال فإن قتل بالبناء للمجهول، أي يعني قتل صاحب الماء، قوله فهدر أي لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة سراج، وينبغي أن يضمن المضطر قيمة الماء شرب الآلية. قوله بقود إن المضطر، إن قتل المضطر بقود أي بقصاص إن كان القتل عمدا كأن قتله بمحدد، قوله أودية أي إن كان شبه عمد أو خطأ، لكن فيه خلاف أودية مغلظة ومخففة، أو جرى مجرى الخطأ والدية على العاقلة وعلى القادر الكفارة، أفاده في البحر الطحاوي. قال في السراج وإن كان صاحب الماء محتاجا إليه للعطش فهو أولى به من غيره، فإن احتاج إليه الأجنبي للوضوء لم يلزمه بذله ولا يجوز للأجنبي أخذه منه قهرا. قوله طاهرة، نعم نرجع إلى الشرح، أو عدم آلة لبعده عن الماء أو خوف، أو ثم قال أو عدم آلة طاهرة يستخرج بها الماء ولو شاشا، يعني يعصره بعد غمسه، يغمسه بالماء ثم يعصره، وإن نقص بإدلائه، يعني نقصت قيمة الشاش لما دلاه في الماء، أو شقه نصفين لأنه قد يحتاج إليه لعمق الماء حتى يصير طويلا فيشقه، يشقه نصفين ويصل بعضه ببعض، قدر قيمة الماء، يعني إذا كان النقص الذي سيحصل قدر قيمة الماء، لأنه هو نعم إذا كان يجد الماء بالقيمة التي لا تصل إلى الغبن الفاحش يجب أن يدفع هذه القيمة، ولذلك لو نقص الشاش هذه بقدر قيمة الماء يلزمه أن يفعل. كما لو وجد من ينزل إليه بأجر، يعني ينزل إلى الماء بنفسه ويخرج له الماء، نعم فلا يجوز له التيمم حينئذ، تيمم لهذه الأعذار كلها، الأعذار السابقة يعني البعد والمرض والخوف وعدم الآلة، نعم. قوله طاهرة أما النجسة فكالعلم، آلة نجسة يعني كما لو كانت مصنوعة مثلا من جلد خنزير أو جلد ميتة غير مدبوغ. قوله ولو شاشا أي ونحوه مما يمكن إدلاؤه واستخراج الماء به قليلا وعصره. قوله وإن نقص إلى قوله تيمم، نقله في التوشيح عن كتب الشافعية ثم قال وهذا كله موافق لقواعدنا، وأقر في البحر وكذا أقر في النهر وغيره وهو ظاهر، لكن رأيت في التترخانية ما يخالفه حيث قال قال القاضي الإمام فخر الدين، يقول الأوزجندي الفرغاني، نعم ذكر ترجمته هنا، نعم قال الإمام القاضي الإمام فخر الدين إن نقصت قيمة المنديل قدر درهم تيمم وليس عليه أن يرسله، ولو أقل فلا، كما لو رأى المصلي من يسرق ماله فإن كان قدر درهم يقطع الصلاة وإلا فلا، كذا هنا انتهى. وأنت خبير بأن ما ذكره الشافعية أقرب إلى القواعد، لأنه لو وجد الماء يباع يلزمه شراؤه بثمن المثل، ولو كانت قيمته أكثر من درهم، ولكن الرجوع إلى المنقول في المذهب بعد الظفر به أولى. ولعل وجه الفرق أن الشراء وإن كثر ثمنه لا يسمى إتلافا، يعني يلزمه ولو كثر بشرط أن لا يصل إلى الغبن الفاحش، هذا شراء هو تحصيل وليس إتلافا، لأنه مبادلة بعوض، بخلاف إتلاف المنديل ونحوه بالإدلاء أو بالشق فإنه إتلاف بلا عوض وهو منهي شرعا. وإذا جاز قطع الصلاة بعد الشروع فيها لأجل درهم علم أن الدرهم قدر معتبر له خطر، فلا يجوز إتلافه فيما له عنه مندوحة، لأنه عادم للماء شرعا فيتيمم. وإذا جاز له التيمم فيما إذا كان نقصان القيمة أكثر من قيمة الماء، وجعل عادما للماء مراعاة لحقه. هذه العبارة فيها إشكال، نعم، وتصحيحها نعم موجود في التقريرات. يقول وإذا جاز له التيمم، نعم، يقول لعل الأولى أن يقول وإذا جاز له التيمم فيما إذا كان الثمن أكثر من قيمة الماء إلى آخره كما هو ظاهر. وإذا جاز له التيمم فيما إذا كان الثمن أكثر من قيمة الماء، وجعل، يعني هون بيكون تتمة العبارة، تمام، نحط بين قوسين نعم العبارة اللي تحتاج للتصحيح، من قوله وإذا جاز إلى قوله من قيمة الماء. وإذا جاز له التيمم فيما إذا كان الثمن أكثر من قيمة الماء وجعل عادما للماء مراعاة لحقه، يجعل عادما للماء هنا أيضا مراعاة لحقه وحق الشرع في الامتناع عن الإتلاف المنهي عنه. هذا ما ظهر لفهمي السقيم، والله العليم. يعني هو اجتهد لتصحيح ما نقل عن الإمام فخر الدين، لكن هناك فرق يعني بين ما ينقل عن الإمام وصاحبيه وبين ما ينقل عن إمام من أئمة المذهب، يعني بعد ممن هم بعد ذلك. نعم، يعني إذا كانت العبارة منقولة عن الأئمة الثلاثة أو أحدهم مثلا أو عن زفر، يعني الإمام أو أصحابه، نعم، الإنسان يجتهد فيه يعني تصحيحه. أما ظاهر القول الأول أنه إذا نقص، نعم، بقدر قيمة الماء، نعم، والله أعلم، أقرب إلى كما قرر في البداية، هو أنت خبير بأن ما ذكره الشافعية أقرب إلى القواعد، والله تعالى أعلم. الإمام ابن الهمام عنده يعني جرأة في يعني في بيان المسائل والنظر في الأدلة أكثر. نعم، ابن عابدين يعني يتحرى تحرير النقل في المذهب. نعم، ابن الهمام يعني ينظر في الأدلة ويرجح من الأقوال ما يعني طبعا ضمن أقوال المذهب ما يكون دليله أقوى. نعم، قوله قدر قيمة الماء أي وآلة الاستقاء كما ذكره في البحر في صورة الشق، والظاهر أن صورة الإدلاء كذلك، تأمل. يعني هذا أيضا، نعم، الذي ذكر في البحر هو تقرير لما ذكر في الشرح هنا من أن المعتبر قدر قيمة الماء لا قدر الدرهم، والله تعالى أعلم. قوله بأجر أي أجر المثل فيلزمه، ولم يجوز التيمم وإلا جاز بلا إعادة، بحر عن التوشيح، لأن كان لا يملك الأجر أو طلب أجرا كثيرا. قوله كلها أي كل واحد منها، يعني مو الأعذار مجتمعة وإنما واحد منها يكفي لجواز التيمم. حتى لو تيمم، هذا تفريع على قوله يعني كلها، يعني ليس مجموع الأعذار وإنما كل عذر على حدة، فإذا وجد سبب منها نعم جاز التيمم. معنى ذلك يترتب على هذا، إذا وجد سبب منها ثم زال بطل التيمم، وإن وجد بعده عذر آخر بده يعيد التيمم، نعم بده يتيمم مرة ثانية. فحتى لو تيمم لعدم الماء، هذا تفريع على ما يفهم من قوله كلها وليس على أصل المسألة. نعم، حتى لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح التيمم لم يصلي بذلك التيمم. كيف بدك تصور مسألة؟ تيمم لفقد الماء ثم لا ثم مرض، هيك بدك تصورها، لأنه إذا صورت ثم وجد الماء بطل التيمم. إذا مرض وجود العذر بعد بطلان التيمم ما يفيد، يعني ظاهر ذاك لا يحتاج إلى بيان. أما الذي يحتاج إلى بيان هذه المسألة، تيمم لفقد الماء ثم مرض ثم وجد الماء بطل تيممه الأول، وأما إن وجده قبل المرض من باب أولى هذا يبطل، لكن لا تصور به المسألة، يعني لأنه ظاهر إنه التيمم لا يعود بالمرض. واحد تيمم مثلا وبعد ما تيمم مثلا نزل منه دم، بعدين مرض وليس عنده ماء مثلا، خلص التيمم زال بطل فلا يعود بوجود عذر آخر، هذا واضح. لكن نحن عم نحكي إنه تصوير المسألة إنه تيمم لفقد الماء لهذا العذر ما كان فيه، ثم وجد عذر آخر ثم نعم بعد ذلك وجد الماء، بطل تيممه الأول أم نقول لم يبطل لأنه في عذر ثاني؟ حتى لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح التيمم لم يصلي بذلك التيمم، لأن اختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى، يعني يمنع اعتبارها، وتصير الأولى كأن لم تكن. جامع الفصولين فليحفظ. نعم، قوله حتى لو تيمم إلى آخره أشار بالتفريع المذكور إلى أن كل عذر منها إنما يسمى عذرا ما دام موجودا، فلو زال بطل حكمه، وإن وجد بعده عذر آخر لما سيأتي أنه ينقضه زوال ما أباحه. فافهم قوله ثم مرض إلى آخره صادق بثلاث صور، يعني العبارة تصدق على ثلاث صور لكن سيبين ما هو المراد منها. نعم، أن يكون وجد الماء قبل المرض أو بعده أو بقي عادما له، تمام، ولا شبهة أنه في الأولى يبطل التيمم، يعني وجد الماء قبل يعني تيمم وجد الماء مرض، تمام، هي ما فيها شبهة. نعم، ولا شبهة أنه في الأولى يبطل التيمم. وأما الثالثة فالظاهر أنه لا يبطل لعدم زوال ما أباحه. شو الثالثة؟ تيمم لفقد الماء ثم مرض ثم لم يجد الماء، نعم، لا يبطل لعدم زوال ما أباحه. صفي بقى عنا الصورة الثانية اللي هي تيمم لفقد الماء ثم مرض ثم وجد الماء، ينتقض التيمم ثم بعد ذلك يباح له التيمم لأنه لا يستطيع استعمال الماء لعدم زوال ما أباحه، ولأن اختلاف السبب لا يظهر إلا إذا زال الأول. هذا تعليل للمسألة الصورة الثالثة. والظاهر أن المراد الثانية فقط، فإذا تيمم لفقد الماء ثم مرض ثم وجد الماء بعده لا يصلي بالتيمم السابق لأنه كان لفقد الماء، والآن هو واجد له فبطل تيممه لزوال ما أباحه، وإن كان له مبيح آخر في الحال. ونظيره ما ذكر في البحر في النواقض بقوله: فإذا تيمم للمرض أو للبرد مع وجود الماء ثم فقد الماء ثم زال المرض أو البرد ينتقض لقدرته على استعمال الماء، وإن لم يكن الماء موجودا شو بيساوي بقى؟ يتيمم. لكن تيمم الثاني لأي شيء؟ لفقد الماء. انتهى. ومثله في النهر، يعني الاختلاف سبب التيمم. أقول: ولكن يشكل عليه ما في البدائع. لو مر المتيمم على ماء، يعني المتيمم لفقد الماء، هذا متيمم لفقد الماء، مر على ماء لا يستطيع النزول إليه لخوف عدو أو سبع، لا ينتقض تيممه. كذا ذكره محمد بن مقاتل الرازي، وقال: هذا قياس قول أصحابنا، لأنه غير واجد للماء معنى، فكان ملحقا بالعدم. انتهى. ومثله في المنيا، إذ لا يخفى أن خوف العدو سبب آخر غير الذي أباح له التيمم أولا، فإن الظاهر في فرض المسألة أو فرض المسألة أنه تيمم أولا لفقد الماء، اللهم إلا أن يجاب بأن السبب الأول هنا باق وفيه بحث فليتأمل، لأنه هو عمليا فاقد للماء، كأنه فاقد للماء، لأنه صار الخوف هو في الحقيقة ما هو العلة، وإنما هو علة العلة. هي علة التيمم فقد الماء، وعلة فقد الماء هنا شو؟ الخوف. قاعدة: كل ما يمنع وجوده التيمم ينقض وجوده التيمم، وما لا فلا. ما يمنع وجوده التيمم ينقض وجوده التيمم. في كلام في التقريرات على هذا، كلام طويل. ثم قال قوله: لأن اختلاف أسباب الرخصة إلى آخره. الرخصة هنا تيمم، وأسبابها ما تقدم من الأعذار المذكورة، وسنحقق هذه القاعدة في باب الإيلاء. الشيخ أبو اليسر العابدين رحمه الله تعالى عمل مسابقة، فكان من المشاركين شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، يعني من الطلاب المشاركين، شيخنا الشيخ أديب كلاس، تلاميذ سيدنا الشيخ صالح فرفور، وكان فيه من طلاب الجامعة، يعني صار طلاب الجامعة، كان كاتبنا عن الإيلاء، واحد من طلاب الجامعة قال له: شو هي، ما هذا الإبلاء؟ ما أول مرة أسمع به الإبلاء. نعم. بعدين الشيخ أبو اليسر يقول له: وينه هذا عبد الرزاق الحلبي؟ وينه؟ أرجوني يا بدي أشوفه، كاتب مثل مو بالكتاب، نفس عبارة الكتب كاتبها. إلن أرجوني يا بدي أشوفه. سبحان الله. ما شيخ أديب بعد ذلك، شيخنا شيخ أديب يعني قرأ عليه، صار من خاصة تلاميذه. سبحان الله. شيخنا الشيخ عبد الفتاح عمل ترجمة لوالده من أيام، لا أدري إذا أحدكم سمعها، ترجمة جميلة، يعني كيف جاء درس عن سيدنا الشيخ صالح فرفور، قصة حياته كاملة، يعني ما شاء الله كان شخصية فذة. الشيخ رمزي البزم يعني كان من خاصة التلاميذ. ذكر من جملة ما ذكر، قال الشيخ رمزي هو كان تاجرا وكان رياضيا، من جملة ما حصل معه بداية يعني طلبه للعلم قرأ النحو على بعض الشيوخ فنفر، يعني الأسلوب أحيانا ما بيكون، ما ذكر الشيخ اسمه، اسم الشيخ. بعد ذلك تعرف على سيدنا الشيخ صالح فرفور، فقال له شيخي أنا بدي أقرأ عندك وأحضر دروسك، وشرط نحو ما بدي. فقال له الشيخ أهلا وسهلا معلش. فصار سبحان الله الشيخ بأسلوبه، الشيخ عم يقرأ فقه، فيسأل يتوجه لسيدنا الشيخ عبد الرزاق شيخ أديب، يقول له شو عرب الكلمة؟ يقول له كذا، شو عرب الكلمة شيخ أديب كذا، ما يقرب على الشيخ رمزي. الشيخ رمزي عنده نفس ما شاء الله أبية، هو صار بنفسه يقول أنا شو ناقصني أتعلم النحو. فقال له الشيخ تسمح لي أحضر درس النحو؟ قال له أهلا وسهلا. فلما عمل فحص بشرح ابن عقيل أخذ الأول الشيخ رمزي. سبحان الله. قوله جامع الفصولين هو كتاب معتبر لابن قاضي سماوة، جمع فيه بين فصول العمادي وفصول استروشني، وقد ذكر هذه المسألة فيه في الفصل 34 في أحكام المرضى. قوله مستوعبا، نعود إلى الشرح، مستوعبا وجهه حتى لو ترك شعرة أو وترت منخره لم يجوز. ويديه فينزع الخاتمة أو الخاتم وجهان، أما حاتم بالكسر حصرة. والسوار أو يحرك به يفتى، أو يحرك به يفتى مع مرفقيه، يعني المرفقان داخلان في حد المسح، فيمسحه الأقطع بضربتين، يعني إن بقي منه شيء، إن بقي من المرفق بضربتين ولو من غيره، يعني هو يأمره أن يضرب على التراب، يأمر الغير أن يضرب، أو ما يقوم مقامهما لما في الخلاصة وغيرها، لو حرك رأسه أو أدخله في موضع الغبار بنية التيمم جاز، والشرط وجود الفعل منه. قوله مستوعبا أي يتيمم تيمما مستوعبا، فهو صفة لمصدر محذوف بسموها النائب مفعول مطلق، اذكر الله كثيرا أو ذكر الله كثيرا، وهو أولى من جعله حالا، فيفيد أنه ركن وعلى الحالية يصير شرطا خارجا عن الماهية، يعني بيدخل النحو بالفقه، لكن هذا غير لازم، يعني وإن قال النحاة الأحوال شروط، لكن لا يلزم من هذا أنه يعني إذا عبر بطريقة الحال أنه صار شرطا بالمصطلح الفقهي، لكن هذا من دقتهم رضي الله تعالى عنهم، يعني إذا استطاعوا الجمع فهذا أولى. إذا قلنا مستوعبا يعني مسحا مستوعبا، مع أنه المتبادر للذهن شو؟ المتبادر أنه حال يمسح مستوعبا، يعني أو يجوز له التيمم مستوعبا. نعم. فيفيد أنه ركن وعلى الحالية يصير شرطا خارجا عن الماهية، لأن الأحوال شروط على ما عرف أفاده في البحر. قوله حتى لو ترك شعرة، قال في الفتح يمسح من وجهه ظاهر البشرة والشعر على الصحيح انتهى، وكذا العذار البياض الذي من اللحية وبين الأذن، هذا العذار. نعم. إمام أبو يوسف قال إنه يسقط غسله بنبات اللحية، ذكر هذا في الوضوء، قال يسقط غسله بنبات اللحية عند أبي يوسف. قال والناس عنه غافلون مجتبى، وما تحت الحاجبين فوق العينين، لأن الماء يسيل وحده يعني بدون تكلف، أما الغبار فلا يصل إلا إذا مسحوشة الغبار، أو نقول المسح لا يصل إلا إذا نعم مسح بيديه. كذا في البحر. قوله أو وترة منخره هي التي بين المنخرين، يعني هو يقصد هذا الموضع من أسفل يعني ابن كمال. لكن في القاموس الوترة محركة حرف المنخر، والوتيرة حجاب ما بين المنخرين. قوله ويديه عطف بالواو أو عطف بالواو دون ثم، إشارة إلى أن الترتيب فيه ليس بشرط كأصله. شو أصل الوضوء؟ بحر. والحكم في اليد الزائدة كالوضوء. وقال بالنسبة لليد الزائدة في موضعه قال والظاهر، بعد ما يعني ذكر كلام قال والظاهر أنه يعتبر البطش أولا، فإن بطش بهما وجب غسلهما، يصير هون وجب مسحهما. وإلا فإن كانتا تامتين، يعني ما في بطش بهما وإنما بإحداهما، فإن كانتا تامتين متصلتين وجب غسلهما، وإن كانتا منفصلتين لا يجب إلا غسل الأصلية التي يبطش بها. قوله فينزع الخاتمة إلى آخره. قال في الخانية ولو لم يحرك الخاتمة إن كان ضيقا، وكذا المرأة السوارة لم يجوز، انتهى. ومثله في الولواليجية. ووجه أن التحريك مسح لما تحته، إذ الشرط المسح لا وصول التراب فافهم، لكن التقييد بالضيق يفهم أنه لو كان واسعا لا يلزم تحريكه، والظاهر أنه يقال فيه ما سنذكره في التخليل. قوله به يفتى أي بلزوم الاستيعاب كما في شرح الوقاية وهو الصحيح خانية وغيره، خانية وغيرها. نعم. وهو ظاهر الرواية زيلعي. ومقابله ما روي أن الأكثر كالكل، مقابل المفتى به أنه يكفي مسح الأكثر. قوله فيمسحه أي المرفق المفهوم من المرفقين طهطاوي. قوله الأقطع أي من المرفق إن بقي شيء منه ولو رأس العضد، لأن المرفق مجموع رأسي العظمين رحمتي. حلو التعريف للمرفق، مجموع رأسي العظمين. فلو كان القطع فوق المرفقين لا يجب اتفاق طهطاوي. قوله بضربتين متعلق بتيمم أو بمستوعبا أفاده في النهر، وإنما آثر عبارة الضرب على عبارة الوضع لكونها مأثورة، هي السنة يعني. فالضربة في الحقيقة شو هي؟ هي سنة يعني متضمنة للفرض، لأن العبارة جاءت بالضرب. نعم. ويكفي الوضع، يعني كما نقول يكفي أن يغسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوجه، لكن السنة أن يبدأ بغسل اليدين إلى الرسغين، وهذه سنة متضمنة للفرض. كذلك هنا نقول الضرب هو متضمن للوضع. نعم. وإلا فهي ليست بضربة لازم، يعني ليس الضرب لازما، ضربة لازم يعني الشيء الذي يلزم، بل يكفي الوضع. فإن محمد قد نبه في بعض روايات الأصول على أن الوضع كاف، والمراد بيان كفاية الضربتين. نعم. لا أنه لا بد في التيمم منهما، ابن كمال. وقدمنا تمام عبارته ونبه على أن فائدة العدد أنه لا يحتاج إلى ضربة ثالثة كما يأتي. قوله ولو من غيره، فلو أمر غيره بأن ييممه جاز بشرط أن ينوي الآمر بحر. قال الطحاوي: وظاهر أنه يكفي من الغير ضربتان، وهو خلاف ما يأتي عن القهستاني. قوله أو ما يقوم مقامهما، أي خلافا لأبي شجاع، وقدمنا الكلام عليه مع ثمرة الخلاف. صحيفة 67 مرت معنا المسألة. نعم. بصفة مخصوصة، هذا يفيد أن الضربتين ركن، وهو الأصح الأحوط. يعني هل الضربتان ركن أم لا؟ أي ما ذهب يقول وهو الأصح الأحوط، كون الضربتين ركنا، هذا ما ذهب إليه السيد أبو شجاع وصححه الحلواني، وفي النصاب وهذا استحسان وبه نأخذ وهو الأحوط. وقيل ليس بركن، وإليه ذهب الإسبيجابي وقاضي خان، وإليه مال في البحر والبزازية والإمداد، وقال في الفتح إنه الذي يقتضيه النظر، لأن المأمور به في الآية المسح ليس غير. ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان إما على إرادة الضربة أعم من كونها على الأرض أو على العضو مسحا، أو أنه خرج مخرج الغالب انتهى، وأقره في الحلبة ورجحه في شرح الوهبانية. وقال العلامة ابن الكمال: والمراد بيان كفاية الضربتين، لا أنه لا بد منهما، كيف وقد ذكر في كتاب الصلاة لو كنس دارا أو هدم حائطا أو كال حنطة، إن حنطة فيها تراب، فأصاب وجهه وذراعيه غبار لم يجزه ذلك عن التيمم حتى يمر يده عليه، أي ويحرك وجهه ويديه بنيته، ما اشترط ضربتين. وقال في النهر: والمراد الضرب أو ما يقوم مقامه، وعليه مشى الشارح فيما سيأتي. وتظهر ثمرة الخلاف كما في البحر فيما لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث، هل يستطيع أن يكمل؟ نعم، لأنه إذا كان نعم كانت الضربتان شرطا أو ركنا فقد فسدت، إذا كانت ركنا فقد فسدت. وفيما إذا نوى بعد الضرب، لأن النية بدها تكون قبل الشروع في التيمم. وفيما إذا ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه على الثاني دون الأول، الثاني يعني عدم الاشتراط، وهو الظاهر والله أعلم، هذا هو يعني الأقرب. قوله لما في الخلاصة، عبارتها كما في البحر: ولو أدخل رأسه في موضع الغبار بنية التيمم يجوز. ولو انهدم الحائط وظهر الغبار فحرك رأسه ونوى التيمم جاز، والشرط وجود الفعل منه انتهى. أي الشرط في هذه الصورة وجود الفعل منه، وهو المسح أو التحريك، وقد وجد، فهو دليل على أن الضرب غير لازم كما مر، وفعل غيره بأمره قائم مقام فعله، فهو منه في المعنى فافهم. يعني هو ينوي ويأمر غيره أن يضرب. قال: ولو جنبا أو حائضا طهرت لعادتها أو نفساء، يعني طهرت لعادتها أو أكثر من عادتها، أما لدون العادة فلا يجوز لها التيمم. نعم، طهرت لعادتها أو نفساء، ثم قال: بمطهر من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقع. قول مطهرت لعادتها، اعلم أنه قال في الظهيرية: وكما يجوز التيمم للجنب لصلاة الجنازة والعيد، فكذلك يجوز للحائض إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها عشرة، وإن كان أقل فلا، انتهى. وهذه العبارة مشكلة، التقيل بالعشر مشكلة. وقال في البحر، والذي يظهر أن هذا التفصيل غير صحيح، بدليل ما اتفقوا عليه من أنه إذا انقطع لأقل من عشرة فتيممت لعدم الماء وصلت جاز للزوج وطؤها إلى آخره. لأنهم يقولون إذا انقطع الحيض لأقل من أكثره، يعني لأقل من عشرة، انقطع مثلا لعادتها سبعة أو ثمانية، فتكون مدة الغسل من الحيض. يعني بعبارة ثانية يقولون لا يحل للزوج وطؤها قربانها حتى تغتسل أو تتيمم وتصلي أو تصير الصلاة دينا في ذمتها. تالت ذكرها المراقي. فقولهم تتيمم وتصلي شو يعني؟ يعني التيمم سائغ لها، فكيف يقول يقيدها بالعشرة؟ وأجاب في النهر بحمل ما في الظاهرية على ما إذا انقطع لأقل من عادتها، لما سيأتي في الحيض من أنه حينئذ لا يحل قربانه وإن اغتسلت فضلا عن التيمم، انتهى. يبدو ينبئ أن المرأة إذا كانت عادته مثلا سبعة أيام قطعت لخمسة، احتمال العود ضمن اليومين وارد جدا، ولذلك لا يعاملها معاملة الطاهرات، هي تتوضأ تغتسل وتصلي ولكن لا يقربها، تغتسل وتصلي لاحتمال تغير العادة، إذا ظهر علامة الانقطاع، ولكن لا يقربها لاحتمال العود. ما بعرف شو يعني شو سبب التحديد بال 24 ساعة، لا أدري، لكن الظاهر أنه يعني إذا انقطع وغلب على ظنها أو هي إلى علامة مثلا، أنه يعني غلب على ظنها لن يعود فتغتسل وتصلي لكن لا يقربها زوجها. أقول لا يخفى أن قول الظاهرية إذا كان أيام حيضها عشرا ظاهر في أن ذلك عادتها، فهذا الحمل بعيد. ثم ظهر لي بتوفيق الله تعالى أن كلام الظاهرية صحيح لا إشكال فيه، وبيان ذلك أن التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة أو العيد يصح مع وجود الماء، لأنها تفوت لا إلى خلف كما يأتي، وهذا في محدث ظاهر، وكذا في الجنوب. وأما الحائض فإذا طهرت لتمام العشرة فقد خرجت من الحيض ولم يبق معها سوى الجنابة فهي كالجنوب، وأما إذا انقطع دمها لدون العشرة فلا تخرج من الحيض ما لم يحكم عليها بأحكام الطاهرات بأن تصير الصلاة دينا في ذمتها أو تغتسل أو تتيمم بشرطه، تتيمم تصلي كما سيأتي في بابه. وقوله أو تتيمم بشرطه أراد به التيمم الكامل المبيح لصلاة الفرائض، وهو ما يكون عند العجز عن استعمال الماء. وأما التيمم لصلاة جنازة أو عيد خيف فوتها فغير كامل، لأنه يكون مع حضور الماء، ولهذا لا تصح صلاة الفرض به ولا صلاة جنازة حضرت بعده. فعلمنا بذلك أنها لو تيممت لذلك لم تخرج من الحيض، لأن ذلك التيمم غير كامل، ولا يصح ذلك التيمم لقيام المنافي بعد وهو الحيض وعدم وجود شرطه وهو فقد الماء، يعني لا لهذا ولا لذاك. لو تيممت لذلك مع فقد الماء حكم عليها بالطهارة وجاز صلاتها به من الفرائض وغيرها، لأنه تيمم كامل. ومراد الظهيرية التيمم الناقص، وهو ما يكون مع وجود الماء، فالتفصيل الذي ذكره في الحائض صحيح لا غبار عليه، وكأنه في البحر ظن أن مراده التيمم الكامل وليس كذلك كما لا يخفى. بقي الكلام في عبارة الشارح، فقوله طهرت لعادتها في غير محله، لأن قول المصنف ولو جنبا أو حائضا مفروض في التيمم الكامل. يعني إذا اعتبرنا هذا الكلام الذي قاله هو في توجيه العبارة، يبقى الإشكال وين؟ في طهرت لعادتها. نعم. الذي يكون عند فقد الماء، والحائض يصح تيممها عند فقد الماء إذا طهرت لتمام العشرة أو لدونها، ويجب عليها أن تغتسل أو تتيمم عند فقد الماء، سواء انقطع لتمام عادتها نعم أو لدون عادتها كما سيأتي في بابه. ويأتي فيه أنه إذا انقطع لتمام العادة يحل لزوجها قربانها كما لو انقطع لتمام العشر، وإن لدون عادتها لا يحل له قربانها. فالتقييد بالعادة في كلام الشارح إنما يفيد بالنظر إلى القربان فقط، فكان الواجب إسقاطه لإيهامه أنه لو كان لدون العادة لا يصح تيممها، مع أنه يجب عليها إذا فقدت الماء لوجوب الصلاة عليها كما علمت. إذن هو نعم إذا انقطع نعم لتمام عشرة أو لدون عشرة لعادتها أو لأقل من عادتها يجب التيمم للصلاة، لكنه هذا التيمم لا يفيد في قضية قربان الزوج. والذي أوقعه عبارة النهر المبينة على ما فهمه صاحب النهر من كلام الظاهرية ففهم. إذن العبارة إذا كانت في أصل جواز التيمم قوله طهرت لعادتها لا محل له في هذا. نعم. ثم قال بمطهر من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقع. وإفهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.